هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. ونرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
بقيت بعض الأسئلة في هذه الرسالة من العراق من الأخت الفاضلة غزة الحسيني، وتقول في سؤال لها: ما رأي علماء الدين فيما يظهر حاليا مما يسمى برثاء الإمام الحسين عليه السلام من تصوير وملابس غير لائقة، وما يضعونه على وجوههم من أشكال ولحية وغيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحييك أخي الفاضل، أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الأخت في الحقيقة تسأل عن التمثيل لبعض الحركات أو الوقائع المقدسة والتي يأتي على رأس قائمتها، أو من أهمها واقعة كربلاء المقدسة، والتي يمثلها عادة المتدينون والإسلاميون الذين يريدون أن يبثوا الروح النضالية والجهادية لمثل هذه الحركات ولمثل هذه الوقائع الإسلامية العظيمة في المجتمع بشكل عام. المعروف لدى فقهائنا أن تمثيل هذه الوقائع مع الحفاظ على عدم ظهور صورة المعصوم أو الشخصية التي تمثل الدور المنسوب إلى المعصوم عليه السلام لا إشكال شرعية فيها، وإن لزم من ذلك وضع اللحية أو إلى ما هنالك. نعم، الأخت ذكرت مفردة كأن فيها شيء من بعض الصور أو بعض الألبسة أو بعض الوقائع كأن فيها شيء مهين. أقول كونها مهينة أو غير مهينة، أنا لا أريد أن أدخل في بحث مع الأخت السائلة أنه المهين عند شخص قد لا يكون مهينا عند شخص آخر، وقد تكون الواقعة أساسا هي واقعة التي نمثلها كان فيها إهانة أساسا، كالذي حدث مثلا لموكب السبايا بعد استشهاد الإمام الحسين. أساسا الجيش أهان البيت النبوي، البيت الهاشمي، من خلال تسييره على النوق والجمال وإلى ما هنالك. فالقضية لابد أن تؤخذ من جميع جوانبها. أنا لا أستطيع أن أقول كل من يمثل هذه المشاهد فهو يعمل عمل صحيح، ولكن بشكل عام هذه الروح الفنية التصويرية لا شك في أنها تدخل في النفوس وتدخل في القلوب. ما من شخص شاهد تمثيل واقعة كربلاء إلا وتأثر إلى أعلى وأرقى الدرجات، وما من إنسان مستقيم الفطرة إلا وسالت مدامعه على وجنتيه وهو يشاهد مثل هذه التمثيليات. لكن قد تمرر فيها بعض المشاهد التي من الأفضل أن لا تمرر، قد يكون فيها بعض من لباس أو شكل ربما كان الأفضل تغييره أو تبديله نحو الأفضل، لكن التصوير العام والتوجه العام في تمثيل هذه الوقائع مع الحفاظ على حيثيتها وعلى مشاعر المؤمنين، هذا عمل لا أقول فقط جائز، عمل جيد جدا، وهو يصب في الاتجاه المستقيم للحث الشرعي على إحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
شكرا سمعت الشيخ. الأخت لها سؤال حول الشطرنج، تقول: ما حكم من يلعبون بالشطرنج في إيران، ولماذا لا يمنع إذا كان حراما، علما بأن القانون الإيراني يقوم على الشريعة الإسلامية؟
الشريعة الإسلامية بل ومذهب أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام فيما يرتبط بتحريم هذه اللعبة، آراء الفقهاء كما تعلمون مختلفة. نعم. هناك من يحرمها على الإطلاق، وهناك من يحللها بشرط أن لا تكون بالفعل في الزمن الحاضر لعبة قمار. الرأي المشهور للفقهاء، نعم كما نستوحي من سؤال الأخت، هو تحريم لعبة الشطرنج على الإطلاق لأنها لعبة شطرنج، وهذا عمل بروايات كثيرة ورد فيها تحريم الشطرنج بعنوانها واللعب بها بعنوانها. هناك آراء فقهية أخرى، الرأي الفقهي الآخر يقول بجواز اللعب بهذه الآلات ومنها آلة الشطرنج إذا خرجت عن كونها آلة قمار، وهذا الرأي لديه أتباع من العلماء والفقهاء، يأتي على رأسهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما استظهر من هذه الأدلة وهذه الروايات أن تحريم الشطرنج ليس لعنوانها بل لأنها كانت آلة قمار شائعة، فإذا لم تعد آلة قمار شائعة فتصبح محللة، وهذا هو رأي الإمام الخامنئي الآن. وهناك فقهاء آخرون لديهم نفس الرأي، هناك رأي أوسع من هذا يقول حتى آلات القمار ومنها الشطرنج يجوز اللعب فيها إذا كان للتسلية وليس عن مقامرة، لكن هذا رأي شاذ على كل حال. الرأي الثالث، الآن في إيران المعمول به هو اعتبار هذه الآلة خرجت من آلات القمار وصارت تستعمل في النوادي الفكرية كمسابقة فكرية يستخدمها الناس. أنا لا أريد الآن وأنا أتكلم بحيادية تامة أن أؤيد هذا الرأي أو ذاك الرأي، لكن أقول في مثل هذه القضية كل إنسان يعود إلى مرجع تقليده. إيران نعم تطبق الشريعة الإسلامية بحسب اجتهاد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على صعيد الدولة أقول لتسمح أو تمنع، وكذلك الآن في الوقت الحاضر هي تتبع فتاوى سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي حفظه الله، وعلى هذا الأساس فهم لا يرون كدولة لا يرون مانعا من أن تستخدم هذه اللعبة في هذه النوادي الرياضية كمسابقة رياضية فكرية. طبعا لا يسمح في إيران في النوادي العامة أن تستخدم هذه اللعبة ويقامر بها، تلعب كلعبة قمار. الجدلية الفقهية الآن والتي لم يتطرق لها لا السيد الخامنئي حفظه الله ولا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو أنه بالفعل هل خرجت عن كونها آلة قمار أو لم تخرج، هذا تحديد موضوع خارجي مصداق خارجي يتصدى له المتصدون ونفس اللاعبين. الآن أنا عندما أسأل بعض أهل الخبرة قسم يقولون لا هي لا تزال آلة قمار، وقسم يقولون لا هي الآن الطابع العام العالمي لها أنها مسابقة فكرية في النوادي الفكرية كمسابقات لعب الفطبول الطابة أو إلى ما هنالك من ألعاب من هذا القبيل. وعلى هذا الأساس فمن رأى أن لعبة الشطرنج خرجت عن كونها لعبة قمارية في العرف العام العالمي وكان يقلد الإمام الخميني أو الإمام الخامنئي فهو يلعب وينسجم مع فتوى مرجع تقليده على هذا الأساس، ولا يواجه أي مشكلة شرعية فيما يرتبط بهذا المجال. فالتوجه العام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما تتوقع منه الأخت السائلة هو محاولة تطبيق الأحكام الإسلامية خصوصا في هذه القضايا التي لها انعكاسات اجتماعية عامة، لكن القضية لا تخرج عن الإطار الذي شرحناه قبل قليل.
نعم، فيما يخص الشطرنج ربما ذهب البعض أيضا إلى أن هذه اللعبة لم تكن في يوم من الأيام لعبة قمارية بل هي كانت لعبة فكرية على مر التاريخ، يعني البعض يرى هذا الرأي أيضا.
التحقيقات التاريخية تثبت أنه في العصر العباسي
نعم
أدخلت لعبة الشطرنج من الباب الواسع إلى العالم الإسلامي وأشاعت يد السياسة ترويجها كلعبة يتشارط عليها بين المتلاعبين
نعم.
فأدخلت إلى القمارية. أنا أشاطركم الرأي بحسب تحقيقنا التاريخي أول منشأها كان منشأ حكميا وكانت لعبة فكرية
أحسنتم.
لكن بعد ذلك أدخلت إلى عالم القمار فلم يكن تأسيسها بحسب الظاهر قماريا،
فلماذا لا ينظر إلى الأساس
ثم يقال بأنها بعد ذلك خرجت من القمارية؟ أنا أقول إن ثبت أنها خرجت فحينئذ يجوز اللعب بها عند غير واحد من الفقهاء، يكفيهم أن فقيها عظيما كبيرا جدا كالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو ليس فقيها عاديا ذهب إلى مثل هذا الرأي. لكن للأسف الروايات الشريفة التي صدرت في زمن الباقر والصادق عليهما السلام متكثرة وكلها انصبت على عنوان الشطرنج. وأنا أظن أنه في أكثر الاستنباطات الفقهية أغفل جانب الواقع الخارجي الذي كان سائدا فجعل الإمامين صلوات الله وسلامه عليهما وبعض الأئمة المتأخرين عن الإمام الصادق عليهم السلام جميعا يصب القضية على العنوان، مع أن المقصود هو المعنون الخارجي وهو اللعب بها كآلة قمار لقطع دابري أكل المال بالباطل حتى يحقق الإمام مصداق قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض.
نعم،
وعلى هذا الأساس فالقضية تخضع في نهاية المطاف لدى الإخوة والأخوات إلى الاجتهاد والتقليد، والإخوة يقلدون وعلى كل واحد منهم أن يرجع إلى فتوى مرجع تقليدي في هذا المجال.
جيد. سؤال حول الدعاء، تقول الأخت هل يجوز ذكر اسم الأب بدلا من اسم الأم في قراءة بعض الأدعية التي تحتاج إلى ذلك؟
الأفضل أن نقرأ الأدعية كما وردت عن أصحابها صلوات الله وسلامه عليهم. يعني نحن عندما نقرأ دعاء منسوب للإمام الصادق عليه السلام، الإمام إذا ذكر فلان ابن فلانة،
الداعي لا يعرف اسم الأم كما ذكرت الأخت هنا.
إذا كان يعرف أنا أقول
طبعا.
يعني هو يدعو لأخيه ابن أمه مثلا، الأخت تدعو
واضح.
لأخيها.
نعم واضح.
أو بعضهم يستنكف خصوصا في العادات العربية، لأنه دعوة الرجل لأمه في الأعراف العربية فيها شيء من الحزازة، لأنها توحي وكأن الأب مثلا غير معروف أو غير معترف به. القضية ليست هكذا. في الأدعية الإمام عليه السلام إذا روي عنه دعاء وكان فيه فلان ابن فلان فهذا لتقدير خاص في الدعاء، وإذا كان فيه فلان أو فلانة ابن أو ابنة فلانة كما في دعاء العقيقة مثلا التي نذبحها عن المولود ورد أننا ندعو له بعنوان أنه ابن أمه ابن فلانة في بعض صيغ الدعاء، على هذا الأساس الأفضل أن نأتي بالدعاء كما ورد بالدقة. وهذا طبعا يفتح لدينا أكثر من تساؤل في هذا المجال. يعني الأخت جزاها الله خيرا فتحت أفقنا نحو هذه المفردة، وهو أنه وارد في الدعاء فلان ابن فلانة، نحن نقول فلان ابن فلان. أنا أقول الأدعية الواردة على لسان المعصوم علينا أن نأتي بها بحسب ما وردت عن لسان المعصوم. المعصوم عندما يقول فلان ابن فلانة هو في الحقيقة لخصوصية يقول فلان ابن فلانة، لأنه هو المعصوم لا يأتي بفلان ابن فلانة والحال أنه الأنسب هو فلان ابن فلان. من هنا علينا أن ندعو بالدقة كما جاء في الدعاء المأثور عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا يفتح لنا أفق في الأدعية في تغيير. بعض المشاهير الآن الذين يدعون حتى على شاشات التلفزة تجد أنهم يبدلون بعض الألفاظ في الأدعية والزيارات، مثلا واردة بصيغة المفرد يبدلها إلى صيغة الجماعة.
نعم.
واردة بصيغة المؤنث يبدلها إلى صيغة المذكر،
أبو صيغة الجماعة يبدلها إلى صيغة المفرد.
أحسنتم أيضا. نعم. العكس هذا صحيح. هذا أنا أقول عمل غير مستحسن فيما يرتبط بالأدعية المروية عنهم سلام الله عليهم، مثل دعاء كميل مثلا أو دعاء التوسل أو زيارة الجامعة الكبيرة أو زيارة عاشوراء أو إلى أي دعاء أو زيارة. علينا أن نأتي بما روي لنا عنهم سلام الله عليهم كما ورد، لأنهم لا يأتون إلا بأكمل الطرق وبأكمل الألفاظ فيما يرتبط بهذا المجال. نعم، إذا كان الإنسان هو يريد أن ينشئ دعاء بينه وبين نفسه ويقتبس بعض الجملات من أدعيتهم سلام الله عليهم لا بأس، فلينشئ الدعاء الذي يريد. لكن عندما يقرأ أدعية المعصومين عليهم السلام عليه ثقة بعصمتهم واعتقادا بعصمتهم أن يأتي بالألفاظ كما وردت على لسان المعصوم عليه السلام.
شكرا لكم سماحة الشيخ. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة. ويمكنكم أن تراسلونا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.